الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إزاحة وهم، نبدأ بالإزاحة أو بالوهم؟ أما الوهم فهو يرتبط بما أفاده الفاضل النراقي رحمة الله عليه، حيث إنه بعد أن بنى على تعارض استصحاب الثبوت مع استصحاب العدم قام ومثل لذلك بأمثلة ثلاثة، المثال الأول من كان صائما ثم اطرأ عليه مرض فشك هل هو من المرض المضر لكي يجب عليه الإفطار أم أنه ليس كذلك لكي يجب عليه البقاء صائما. في مثل هذا المورد يتعارض استصحاب الثبوت مع استصحاب النفي، أما استصحاب الثبوت فهو استصحاب بقاء وجوب الصوم الذي كان ثابتا قبل الطارئ، قبل أن تطرأ عليه هذه الوعكة كان يجب عليه أن يصوم، بعد عروضها نشك نستصحب بقاء وجوب الصوم. وأما الثاني فهي استصحاب عدم الوجوب الذي كان ثابتا متى؟ قبل النهار، فيتعارض الاستصحابان. المثال الثاني من كان متوضئا فخرج منه المذي، ففي هذه الصورة أيضا يتعارض استصحاب بقاء الطهارة التي كانت ثابتة قبل خروج المذي مع استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي. فالأول يثبت الطهارة والثاني ينفيها، هذا هو المثال الثاني الذي ذكره الفاضل النراقي. المثال الثالث
أن يلتقي الطاهر بمتنجس فنغسل الطاهر مرة واحدة. ففي هذا المثال يجري استصحابان، الأول استصحاب بقاء النجاسة التي كانت ثابتة قبل الغسل مرة واحدة، والثاني استصحاب عدم مؤثرية الملاقات الملحوقة بغسل مرة واحدة. فإذن هذه الأمثلة الثلاثة من موارد تعارض استصحاب بقاء الحكم مع استصحاب عدمه. ثم ذكر قدس سره أن في المثالين الأخيرين يوجد استصحاب حاكم على الاستصحاب العدمي، ففي المثالين الأخيرين الاستصحاب الحاكم هو عدم مؤثرية أو عدم رافعية الموجود. في مثال المذي وماذا؟ و الغسل مرة واحدة، مثلا في الغسل مرة واحدة قب الثوب تنجس بالملاقات، نشك أن هذا الموجود اللي هو الغسل مرة واحدة هل يرفع النجاسة أو لا يرفع النجاسة، نستصحب عدم رافعية الموجود. بينما في المثال الأول نستصحب عدم تحقق الرافع، إذ أنه كان يجب عليه الصوم في بداية النهار، هل تحقق ما يرفع ذلك؟ نستصحب العدم. ثم إنه قدس سره ذكر أن هذا الذي ذكرناه من التعارض بين الاستصحابين وحكومة ثالث على استصحاب العدم يتم في الأمور الشرعية، وأما يعني يتم في الأمور الشرعية الاعتبارية، وأما في الأمور الخارجية كاليوم والليل فاستصحاب بقاء الليل بلا معارض، لأن العقل لا يحكم بجريان استصحاب عدم الليل لعدم تمامية أركانه. فالحاصل أن الفاضل النراقي فصل في مسألة تعارض الاستصحابات بين الاستصحاب الجاري في المجعولات الشرعية والاستصحاب الجاري في الأمور الخارجية. هذا ما يرتبط بمحل الوهم، وهو ما ذكره الفاضل النراقي. المصنف رحمة الله عليه تبعا للشيخ الأعظم لا يرتضي ما ذكره الفاضل النراقي، ويختار الأخند إحدى مناقشات الشيخ عليه. الشيخ عنده أكثر من مناقشة، يختار مناقشة واحدة. ويركز على المثالين الأخيرين، مسألة الطهارة والنجاسة. وحاصل ما أفاده أنه إذا ثبتت طهارة شيء أو نجاسته لوجود أسباب الطهارة والنجاسة، ثم بعد ذلك طرأ الشك في بقائها، فلا بد من أن يكون منشأ هذا الشك راجعا إلى الشك في الرافع لا إلى الشك في المقتضي. وذلك لأنه في موارد الشك في المقتضي يوجد دليل ماذا؟ اجتهادي، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب. مثلا الطهارة من الحدث إذا وجدت في مكلف بسبب وجود سببها، وهو سبب الطهارة ما هو؟ وهو الوضوء. فإذا شككنا في بقائه لابد أن يرجع ذلك إلى الشك في الرافع لا الشك في المقتضي، لأنه وإن خالفنا الشيخ الأعظم في جريان الاستصحاب في كل من الشك في الرافع والمقتضي. لكن عدم جريان الاستصحاب في المقام عند الشك في مقدار الاقتضاء، لا لأجل عدم تمامية أركانه، بل لأجل وجود دليل اجتهادي حاكم. ما هو؟ وهو دليل الوضوء، فإنه بإطلاقه يقتضي بقاء الوضوء ما لم يحصل الرافع. وعليه فالشك المجري للاستصحاب، أي شك؟ هو الشك في الرافع، وهذا لا يفرق فيه بين المجعولات الشرعية وبين الأمور الخارجية. فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لما ذكره الفاضل النراقي من تعارض بقاء الطهارة مع أصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، لأن مرجع هذا الأصل إلى الشك في أي شيء؟ عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي يرجع إلى الشك في عدم المقتضي، وقد عرفت وجود الدليل الاجتهادي المانع من جريان هذا الأصل، فيجري استصحاب بقاء الطهارة بلا مانع. وفي مسألة الملاقات، يعني المثال الثالث، تجري أصالة بقاء النجاسة بلا مانع. هذا هو الإزاحة للوهم المتقدم عن الفاضل النراقي. طبعا بهذا الاختصار اللي ذكره الأخوند، يعني المطلب لا يشفي الغليل، تحتاج هنا إلى بحث أكثر، ليس فقط في مسألة تعارض الاستصحابين اللذين ذكرهما الفاضل النراقي، بل تدخل مسألة مثلا الأصل السببي والمسببي في المقام، تدخل مسألة أنه كل واحد من الاستصحابين اللذين ذكرهما في حد ذاته هل يجري أو لا يجري. نقاش المصنف هنا فقط من هذه الزاوية، من زاوية جريان أصالة العدم. اتفقنا؟ يقول: إزاحة وهم لا يخفى أن الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها، إذا وجدت يعني بوجود أسبابها، الطهارة المعنوية طهارة من الحدث وجدت بوجود الغسل، بوجود التيمم، بوجود الوضوء، لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها، لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها. ليش؟ لأن هذا الشك في أصل لفظي يرفعه، فلا تصل النوبة إلى استصحاب العدم. ضرورة أنها يعني الطهارة والنجاسة إذا وجدت بها بالأسباب كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها، لا من باب أن نلتفت، لا من باب أن الاستصحاب عند في الشك في المقتضي لا يجري، لأن المصنف تقدم في صحيحة زرارة الأولى وأنه لم يرتضي تفصيل الشيخ الأعظم في تخصيص الاستصحاب بالشك في الرافع. هنا لا يجري لا لأجل عدم تمامية أدلة الاستصحاب فيه، شيخ الأنصاري لا يجري في الشك في المقتضي، ليش؟ أدلة الاستصحاب فيه غير تامة، بينما المصنف يرى أدلة الاستصحاب فيه تامة فيجري، إنما لا يجري لوجود دليل حاكم عليه. ضرورة أنها إذا وجدت بأسبابها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها، سواء كانت من الأمور الخارجية أو من الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية. فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، لأن إطلاق أدلة الوضوء تقتضي بقاء المقتضي، ولا وجه ولا أصل لأصالة عدم جعل الملاقات سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، كما حكي عن بعض الأفاضل، ولا يكون هاهنا أصل إلا أصالة الطهارة أو نجاسة. الطهارة في الأول طهارة الحدثية، والثاني النجاسة الخبثية. الخامس بحث جديد نقف عنده إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله. وتقبل الله أعمالكم.